نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات.
حياكم الله. أحد الإخوة أرسل برسالة ضمنها سؤال يقول فيه: لماذا نعصي الله ونحن نعلم كل شيء ونعلم الحساب ونحفظ القرآن؟ لماذا ينهى الناس عن خلق سيء ويأتوا به؟ لماذا موت القلب وقسوة القلوب؟ هل من كلمة توجيهية بهذا الشأن؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالرحمة الهدى، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قبل لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. حكى هذا السؤال من أخينا الفاضل كأن سؤاله تضمن الإجابة أو إشارة الإجابة، جزاه الله خيرا، وهو محق حكى في سواء في صياغة السؤال أو فيما أوحى به من الإجابة، وأراد كلمة توجيهية في ذلك، فهو سؤاله يقول: نحن فعلا كيف يعني تصدر منا المعاصي ونحن نؤمن بالله عز وجل ونؤمن بيوم الحساب ونقرأ القرآن، والناس لماذا بعضهم ينهى عن الخلق ثم يأتي مثله؟ ثم قال: فلماذا موت القسوة أو قسوة القلوب؟ وهذا هو يكاد يكون هذا هو الجواب بسبب يعني الضعف اللي يظهر على بعض الناس، سواء في الجرأة على المعاصي أو سوء الخلق ونحو ذلك من أنواع وألوان التقصير من الظلم وغيره، هو لا شك أنه يعني نابع من قسوة القلب. وهذا يعني مهم جدا، بمعنى أن الإنسان إذا شعر أن عنده تقصيرا وعنده جرأة على حرمات الله عز وجل وعنده عدم تبرع عن الشبهات في المعاملات، أو عنده يعني تجاوز في حقوق الآخرين في ظلمهم والاعتداء عليهم، أو حتى عنده جفاف في التعامل من حيث سوء الأخلاق ومن حيث أيضا التقصير في حقوق الأقارب والقطيعة ونحو ذلك، أو حتى أيضا في عباداته أيضا يشعر بنوع من عدم كثرة استحضار القلب واستحضار الاتيان بالأعمال على وجهه، فهذا كله من دلائل قسوة القلب. والله عز وجل يقول: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. المظاهر هذه، وجزاك الله خيرا على هذا السؤال، هي من دلائل قسوة القلب. فالإنسان إذا ابتلي بشيء منها فعليه أن يراجع قلبه ويراجع نفسه. ولهذا كانت عناية ديننا بالقلب وحديث عنه عناية عظيمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي قلب، حديث صحيحين. وفي الحديث عند مسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لا شك أن المرد ذلك إلى صلاح القلب أو فساده، فالقلب إذا صلح استقام حال العبد وصحت عبادته وأثمر له الرحمة والإحسان وحسن الخلق والإحسان إلى الخلق أيضا يعني غشيته الرحمة والسعادة وغمره الفرح وغمره الرضا. وإذا قسى القلب فإنه يشعر العبد بالفساد حاله وخلو عبادته من الخشوع، وغالبا يغلب عليه السلوكيات السيئة، قد يكون من الكبر أو من البخل أو من سوء الظن بالله عز وجل، وأيضا التقصير في حقوق الأقارب والأرحام ونحو ذلك. إذا كان كذلك فأنا أشير إشارة سريعة بقدر ما يسمح الوقت إلى بعض ما يقسي القلب، وأشير إلى كذلك إلى بعض ما إن شاء الله ما فيه علاج هذه القسوة. فذكر العلم أن من ذلك الإعراض عن ذكر الله عز وجل، والله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، وكذلك أيضا التقصير في الفرائض، والله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية، فبسبب أن نقض الميثاق طبعا هو التقصير في الحقوق وما التزم به العبد لربه من الالتزام بأحكام الإسلام. كذلك أيضا أكل الحرام وعدم التورع والشبهات، وحديث الرجل الذي يغلب السفر مطعمه حرام وملبسه حرام وغذب حرام، وأيضا الجرح على المعاصي كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وجاء في الحديث أن العبد إذا أذنب نكث في قلبه نكث سوداء حتى يسود قلبه، نسأل الله السلامة. وكذلك أيضا المجاهرة المعاصي، ونحن مع الأسف يا أخواني في وقت الحاضر ابتلينا بأدوات التواصل الاجتماعي والجرأة فيها والقدرة على التمكن من هذه المعاصي، سواء بممارستها وطلعها أو حتى بتبادلها أو حتى بتصويرها أو حتى أيضا بتبادلها مع الرفاق والمعارف، هذا كله من المجاهرة نسأل الله السلامة، وهذا كله يؤدي إلى قسوة القلب. كذلك أيضا الكبر والتعالي على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر. وأيضا أمر آخر هو الفضول، فضول الطعام، فضول الشراب، فضول النظر، ولهذا جاء في بعض الحكم: راحة الجسم بقلة الطعام، وراحة النفس بقلة الآثام، وراحة اللسان بقلة الكلام. فينبغي الإنسان حقيقة أن يحاسب نفسه في ذلك. إذا كان كذلك فنرجع أن أشير إشارة سريعة أيضا فيما يتعلق بما يعيد إن شاء الله على صلاح القلب، كما قال السائل توجيه في هذا في موضوع لماذا نعصي الآخرين. من ذلك المداومة على الذكر وسؤال الله الهداية والمحافظة على الفرائض وتحري الحلال والاكثار من النوافل والطاعات والجود والإحسان، وخاصة الإنفاق على الأهل وعلى الأقارب. يا أخواني، الإنفاق على الأهل والأقارب ترى من أفضل أنواع الإنفاق، لا يظن الإنفاق هو على الفقراء وعلى المحتاجين والإغاثات، هذه طيبة، لكن الأهل أيضا كذلك. والحرص على العلم والإكثار من التوبة والاستغفار والتعلق بالله عز وجل والإحسان وأكثر من نوافل العبادات. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. من الأسئلة التي وردت أيضا للبرنامج، هذا أحد الإخوة المستمعين رمز لاسمه بسين سين، يقول في سؤاله: اعتاد بعض أئمة المساجد في صلاة فجر الجمعة تقسيم سورة السجدة نصفين في الركعتين الأولى والثانية، فهل هذا الفعل من السنة أم لا؟
لا، هذا الفعل ليس من السنة، هذا بالفعل بعض يعني يدل على عدم علمه بالسنة وعلى جهله أن يقسم سورة السجدة أو حتى أو أن يقرأ أو أن يقرأ يعني يقرأ ركعتين أو أحيانا يقرأ سورة الدهر أيضا وحدها، هذا ليس من السنة. على كل حال، إنما السنة أن يقرأ الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الدهر أو تسمى سورة الإنسان أيضا، هذا هو السنة. لكن لو تركها في بعض الأحيان هذا قد يكون حسن، حتى لا يظن الناس أنها يعني لازمة، فقد يتركها يعني حتى يعرف الناس أنها لأن بالفعل تلاحظ بعض الناس حينما لا تقرأ سورة السجدة والإنسان يظن بعض الناس أن في الصلاة نقصا أو أن في الإمام قد حصل من تقصير، لا، إنما فإذا تركها الإمام في بعض الأحيان من أجل أن يعرف الناس أنها ليست بلازمة فهذا أمر حسن، وأما أن يقسمها فهذا ليس من السنة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الأخت السائلة أمة الله تسأل تقول: هل من سب الدهر يخرج بهذا السب من الملة كقول ضيم الدهر وسب الزمن واليوم والساعة مع إعطاء أمثلة لمسميات أخرى يحرم ذكرها؟ أحسن الله إليكم.
جزاكم الله خير يا أختي على هذا السؤال. لا شك أن جاء في السنة قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، كما في الصحيحين. بالفعل أحيانا بعض الناس تجد يتبرم فقد يسب أو يلعن الأيام أو كان يقول صلى الله عليه وسلم الله مثلا يلعن الساعة اللي رأتك فيها والساعة اللي قابلتك فيها أو نحو ذلك. هذه كلها مع الأسف أنها تجري على بعض ألسنة الحمقاء وعلى بعض ألسنة الذين فعلا لا يقدرون ولا. ولهذا جاء النكير على سب الدهر بشتى سواء كان زمنا أو ساعة أو يوما. حقيقة يعني حينما قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بمعنى أقلب الليل والنهار. ليس الدهر من أسماء الله عز وجل، الدهر ليس من أسماء الله، إنما يؤذي. ولهذا جاء تفسيره وأقلب الليل والنهار، بمعنى أن الدهر هو الذي خلقه الله عز وجل ظرفا للأعمال. فلهذا القيم رحمه الله يقول أن سب الدهر فيه ثلاث مفاسد. أولا سبه مما ليس أهل السب، الدهر طبعا لا يسب، فأنت تسب من لا يستحق، وإن الدهر خلق مسخر من خلق الله عز وجل. والثاني أن سبه قد يتضمن صلى الله عليه وسلم نوع من الشرك، لأن قد تظن أن, 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 أن الدهر له تأثير أو أنه ينفع أو يضر أو نحو ذلك. وأيضا أن السب صلى الله عليه وسلم قد يعود على, على, على أنك تسب الله عز وجل، لأنك السبب تسب من وقع منه من فعل هذه الأفعال. لا شك أن الأخت السائلة بسؤال هذا سؤال مهم، وينبغي الحقيقة أن يعني أن يتقي الناس هذا. وكما قلت لكم بعض الناس يعني قد فعلا يقول الله يسب الساعة اللي قابلتك فيها واللي ترأيتك فيها، هذا كله من سب الدهر صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول بأنها من ساكني المدينة وليس لديها محرم. سؤالها تقول فيه: هل يصح لي أداء العمرة مع مجموعة من النساء حيث أستقل الحافلة معهن وأذهب لأداء العمرة؟ تقول: علما بأنني من سكان المدينة وليس لدي محرم، وذلك بحجة الصحبة الآمنة.
ولا شك أن الحديث صريح في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فالحديث صريح في المسألة المسؤول عنها، وهي الحج أو العمرة. فهذا الرجل حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فهم هذا الرجل سهل، فهم فعلا أن المرأة ممنوعة من السفر حتى ولو كان يعني ولو كان لحج. ولهذا قال يا رسول الله أن المرأة إذا خرجت حاجة، ما قال ذهبت مثلا للتمشية ولا نزهة ولا ذهبت تزور أقاربها ولا ذهبت لأعمال مباحة، الأذان للحج. ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فالذي نراه أنه طبعا معلوم أن العلماء قرروا أنه المرأة إذا لم يكن لها محرم فإنه لا يجب عليها الحج، لا يجب عليها الحج والعمرة، وإنما من شروط وجوبه عليها وجود محرمها. وإن كان بعض العلماء ذكر أنه حج الفريضة إن حجت مع رفقة آمنة أو نحو ذلك، وخاصة سؤال هنا يبدو أنه فعلا وهي من أهل المدينة على ساكنها أفضل صلى الله عليه وسلم، يدل أنها طبعا من نوافل العبادات، ولا بل يظهر أن حجته عليه الصلاة والسلام الحمد لله. ولهذا نرى أنها يعني تتحرى السنة وتتحرى أن تذهب مع محرمها، وإن لم يوجد فإنه لا يجب عليها. لكنها لو حجت أو اعتمرت فالعمرة صحيحة والحج صحيح، وقد مع الإثم على ما قره كثير من العلم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل رمز لاسمه بالأحرف ألف سين عين، يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، أفتونا مأجورين، هذا شخص طلق زوجته عدة طلقات وأغلق المكالمة ثم رجع لتأكيد الطلاق من أجل أن تخرج من بيته، والآن يقول: أنا قلبي لا يريدها، لكن والده يريد أن يراجعها، هل إذا أصر على عدم إرجاعها يكون آثما وقد عق والده؟
على كل حال أحيانا قد يحصل هذا في البيوت، بمعنى أنه يكون اختلاف المواقف بين الأب وابنه فيما يتعلق بزوجة الابن. فعلى كل حال فيما يتعلق بالسؤال، لا يعد عاصيا، لا يلزمك أن تطيع أباك في هذا، لكن لا تتعجل في فصل عرى الزوجية. فإذا أمكن في الإصلاح وجمع البيت والأسرة، وكذلك أيضا تحقيق رضا أبيك فهو أحسن. أما إذا كان فعلا تكرهها وتخشى أن تظلمها وأن تقصر في حقها وأن هي أيضا قد تكون سيئة خلق أو سيئة لا تقوم بحق زوجيتها, لا شك أنه لا يلزمك في هذا طاعة أبيك. ولهذا الشيخ السلام رحمه الله يقول: وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد, بل وصرح قال: فإن امتنع, يعني الابن عن طاعة أبيه, فإن امتنع وطاعة والديه, فإن امتنع فلا يكون عاقا كأكل ما لا يريد, بمعنى لا يلزمونه بالأكل فكذلك لا يلزمونه بالنكاح. لكن على كلها كما قلت, يعني الإنسان من الحكمة أن لا يتعجل وإنما يتعقل ويحاول فعلا إذا أمكن الجمع فهو أحسن, وخاصة يجمع بيته ويجمع أهله وأيضا يحقق يعني أيضا رضا والده. وإذا لم يتمكن أو خشي الظلم أن يظلم نفسه أو أن يظلمها فإنه لا يلزمه طاعة أبيه. الله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة المستمعة أم هيفاء تسأل تقول: ما حكم صلاة الضحى في حق معلمة روضة الأطفال التي تصلي داخل الفصل والذي يحتوي على صور ومجسمات, مع العلم أنه لا يوجد مكان للصلاة إلا داخل الفصل؟
على كل حال, هذا النوع من الأسئلة يكثر, خاصة صلاة الضحى في العمل. أولا, معلوم أن صلاة النافلة في البيت أفضل مطلقة, طبعا للرجال والنساء, والنساء صلاتها بيتها في حتى فريضة. الأصل أن صلاة النافلة للرجل والمرأة أفضل في البيت, والمرأة صلاتها سواء النافلة أو الفريضة صلاتها في بيتها خير لها. وكذلك أيضا المرأة هذه ما دام في عمل كذلك فالأصل أنها أجير, أي أن وقته كله أثناء الدوام هو لصاحب العمل, من كل صاحب العمل. وهذا ينبغي أن يلاحظ, يعني ينبغي أن يلاحظ أن الموظف هو أجير والوقت كله وقت الدوام كله لصاحب العمل سواء كان قطاعا عاما أو قطاعا خاصا, وينبغي ملاحظة ذلك واتقاء الله عز وجل في الأداء المهمة. فلا لا لا تكون الاشتغال بالنوافل على حساب أداء المسؤوليات. وهذا وخاصة الأخت فاضل إن شاء الله ويعني عليه إن شاء الله في من سؤالها مظاهر الصلاح, فينبغي أن تلاحظ الحق العام وتلاحظ أيضا المسؤولية العامة. لكن إذا وجد وقت يعني ليس فيه عمل فأرجو لا مانع, وإن كان الحقيقة يعني الإنسان إذا اجتهد في عمله غالبا ينشغل, وخاصة الأخت تتكلم عن الأطفال, الأطفال غالبا ما أظن يعني إذا اجتهد الإنسان في يعني القيام بالمسؤولية حتى ولو كان في وقت الفسحة, يعني ملاحظة الأطفال وملاحظة يعني معالجات بعضهم سواء من ناحية النفسية من ناحية الاستيفاء ما لم يكن استيفاءه مثلا في أثناء الحصة وأثناء الوقت إلى آخره, فكل هذا ينبغي أن أنا أوصي نفسي وأوصي إخواني وأخواتي والذين يقومون بأعمال عامة سواء في قطاع عام أو خاص أن لا يتساهلوا في قضية أن يعني يقدم مثلا أعمال نافلة خاصة به بينما هو يقدم عمل عاما, فالعمل العام أفضل وما في نفع عام متعدي فهو أفضل من العمل الخاص الذي يقتصر نفعه على صاحبه كالصلوات. لكن على كل حال, إن إذا كان هذا كله أمكن توفيره وبقي وقت فلا مانع أن تصلي. ولكن عاد قضية الصور, فالأصل أنه ما كان في صور وخاصة لأن الأصل أنه لا تجوز في الصلاة إلا لضرورة, لكن على كل حال إن صلت فصلاة صحيحة. وأيضا الصور إذا أمكن أيضا إما إبعادها أو طمسها أو تغطيتها فهذا هو المطلوب, لكن على كل حال الأمر بتفاصيله كما ذكرت الله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام, بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد, إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي, فشكر الله لمعالي. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء, فشكر الله له. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر الوسائل التالية. بإمكانكم التواصل عبر جوال البرنامج للرقم 0534 700 700 0534700700، وهذا الجوال مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل برنامج الواتساب. كذلك بإمكانكم التواصل عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com azah22@gmail.com. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.